قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، ما زلنا في سلسلة، وهذه الحلقة الثانية في السياق، ما زلنا في سلسلة الحديث عن الإعجاز في تحريم لحم الخنزير، وهو ده عنوان الحلقات، الإعجاز في تحريم لحم الخنزير. وتوجهنا بالخطاب في الحلقة السابقة بداية الحلقات إلى العلماء وإلى المجامع الفقهية، نضع بين أيديهم هذه الحقائق لمناقشة نقل أعضاء الخنزير إلى الإنسان للنغمة الجديدة، و الحجة العلمية أن البصمة الجينية للخنزير هي أقرب البصمات الجينية للإنسان، وده نوع من الابتلاء، يعني من الابتلاء لكي يتم التحايل على شرع الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون ممن يتحايلون على شرع الله عز وجل كما تحايل أصحاب السبت على أمر الله عز وجل بأن لا يصادوا يوم السبت ولا الحد ولا الاثنين، ثم حرم عليهم. فهو لما حرم عليهم السبت جاءت الأسماك شارعة أجسادها وزعانفها ورؤوسها أمام أعينهم فلم يتمالكوا الفرحة، فقالوا إننا سنحجز السمك يوم السبت عشان نصطاد يوم الحد، كان تحايل. فأخشى أن يكون يعني تماثل بصمة بصمة الخنزير الجينية مع بصمة الإنسان الجينية وسيلة للتحايل، وهذا أجيب بهذه الحلقات على هذا التحايل، هل يصح؟ هل يحل؟ الأمر متروك للعلماء. وخاطبت أيضا العوام الذين يأكلون اللحوم في الأسواق، وحذرتهم بصريح العبارة من اللحوم المصنعة والكريمات وأدوات التجميل بدهون الخنزير، وهل حلال ولا حرام. ثم خاطبت أيضا في ثالث خطاباتي أولئك الذين يقولون بالتعبير المصري وهل دوأته، نعم وقته، لأن العقيدة والتشريع لا وقت عندنا لكي نتوقف عن الكلام عنه، مع احترامنا وعقيدتنا الراسخة أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام أمر هذا الدين، ولكن إذا وجدنا ونحن نجاهد مخالفة شرعية لابد أن نتحدث عنها. وإخواننا المجاهدون نحسبهم على خير، ونحسبهم على عقيدة، ونحسبهم يستحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ولكننا هنا نتحدث لأن سمعنا ووصلت إلى أسماعنا أخبار عن مسألة نقل قلوب الخنزير إلى بني آدم، فهل هذا شرعا يجوز؟ لأننا سمعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي. من أجل هذا تكلمنا عن هذه الحلقات في هذا السياق. احنا وصلنا بالحلقة السابقة إلى الأضرار الصحية من تناول لحم الخنزير، فقلنا حقيقة علمية داخل الجسد الخنزيري يحتوي لحم الخنزير على كمية كبيرة من الدهون، الدهون اللي في فحم الخنزير خلاف الدهون الموجودة في الحيوانات آكلة العشب زي البقر والجاموس والغنم والإبل. دي حاجة ودي حاجة. لحم الخنزير طعامه كله حيوانات وقاذورات وجيف، فالدهون بتاعته عجيبة، وبنفرق بينها وبين دهون البقر والجاموس والإبل والغنم. يحتوي لحم الخنزير على كمية كبيرة من الدهون، يمتاز بترسب الدهون ضمن الخلايا العضلية جوه الخلايا العضلية. وعلاوة على تواجدها خارج الخلايا في الأنسجة الضامة، يبقى داخل الخلايا العضلية وخارج الخلايا في الأنسجة الضامة. كويس. لحوم الأنعام بقى أكلة العشب تكون الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضلي. شفت الفرق؟ ده كلام علمي بحت طب بقى. مفصولة عن النسيج العضلي ولا تتوضع ضمن خلايا النسيج العضلي، وإنما تتوضع خارج الخلايا وفي الأنسجة الضامة. طبعا إخواننا الأطباء البيطريين يعرفوا هذا الكلام كويس. أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان عندما يتناول دهون الحيوانات آكلة العشب فإن دهونها تستحلب في أمعائه وتمتص وتتحول في جسمه إلى دهون آمنة بل مفيدة. وقلت المرة اللي فاتت الـ HDL والـ LDL، الـ LDL بتاع الكوليسترول خطيرة ولمراكب الدهون الضارة، الـ HDL الـ HDL مفيدة. هي ديت الدهون اللي موجودة في الأنسجة اللي هي خارج الخلايا العضلية وتتحول في جسمه إلى دهون إنسانية مفيدة. أما عندما يأكل الحيوانات أكلة العشب أو اللحوم أكلة اللحوم أو الخنزير فإن استهلبها عسير اللي هي الحيوانات أكلة اللحوم. في حيوانات أكلة اللحوم الخنزير وخلافه، في حيوانات أكلة العشب. أكلة العشب الدهون بتبقى موجودة خارج الخلايا. في الحيوانات اللي هي أكلة اللحوم زي الخنزير بتدخل الخلايا بتطلعش. استحلابها عسير في الأمعاء اللي هو فين؟ لحوم الحيوانات الآكلة للحوم زي الخنزير. جزيئات التراجليسرايدز اللي هي الثلاثية، الدهون الثلاثية لدهن الخنزير تمتص كما هي دون أن تتحول وتترسب في أنسجة الإنسان كدهون حيوانية أو خنزيرية. فرق مهم جدا أمام العلماء اللي هيفتوا، أنا مش مفتي بس لا، فرق مهم جدا في نقل القلب أو الكبد أو كده أو الكلى بتاع الخنزير بحجة إن البصمة الجينية بتاعته مماثلة للبصمة الجينية الإنسان. مطب فخ، فخ ابتلاء زي الفخ اللي حصل اليهود اللي هم أصحاب السبت. كوليسترول الناجم عن تحلل لحم الخنزير، اسمع دي بقى، يظهر في الدم على شكل كوليسترول جزئي كبير الذرة خاص كده بالخنزير، يؤدي بكثرة إلى ارتفاع ضغط الدم وإلى تصلب الشرايين، وهما من عوامل الخطورة التي تمهد لاحتشاء العضلة القلبية. احتشاء ده تعبير كنا بنكتبه دايما اللي هو الكورونري انسفيشنس، او مات بجلطة في الشرايين التاجي. اللي بيموت بجلطة في الشرايين التاجي اللي هو احتشاء العضلة القلبية. ده الترجمة العربية لجلطة الشرايين التاجي، كنا بنكتبها دايما في وفاة الناس اللي هم بيموتوا بجلطة الشريان التاجي، احتشاء العضلة القلبية. ده الكوليسترول اللي هو جزء كبير الذرة، حاجة غريبة كده، هو خاص كده انه بيأكل حاجات غريبة. ولد البروفيسور روف ان الكوليسترول المتواجد في خلايا السرطان الجوالة يشابه الكوليسترول المتشكل عند تناول لحم الخنزير. في بعد هذا الكلام كلام، وهو عندهم ده البروفيسور ده عندهم رف، ده مش عندنا يعني خلايا السرطان اللي موجودة تشكل زي اللي بتشكل بيشابه الكوليسترول، الكوليسترول المتواجد في خلايا السرطان يشبه لحد كبير الكوليسترول المتشكل عند تناول لحم الخنزير. أقولها تاني، الكوليسترول المتواجد في خلايا السرطان يشابه الكوليسترول المتشكل عند تناول لحم الخنزير. كلام سهل وبسيط، اللي عايز يفتي بنقل الأعضاء. لحم الخنزير غني بالمركبات الحاوية على نسب عالية من الكبريت. الكبريت دي بتؤثر على قابلية امتصاص الأنسجة للمية، فتعمل أورام كيسية شكلا وموضوعا، تعمل أورام كيسية يعني بنشوفها ساعات. مش عايز أخوف المرضى، لأن مش هو ده السبب الرئيسي، أكياس في الكلى وأكياس في ثدي المرأة، ومش عايز أخوفهم لأن ده له أسباب كتير من ضمن الأسباب الخنزير. يعني ما تاكلش خنزير أو ما بياكلش خنزير ما يخافش لغاية ما نشوف الدنيا ماشية إزاي. فده سببها إيه؟ سبب الكبريت. كلها تؤثر على قابلية امتصاص الأنسجة الضامة للماء كالإسفنج، بيمص كده زي الإسفنج، مكتسبة شكلا كيسيا واسعا. وهذا يؤدي إلى تراكم المواد المخاطية. الكلام ده مهم قوي بقى لبتوع العظام واللي بيعانوا من المفاصل كتير قوي 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 اليومين دول، مفاصل وتركيب مفاصل وزرع مفاصل واستبدال مفاصل. اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب. مش معنى كده كله دم الخنزير، لا، احنا بنقول من ضمن الاسباب تراكم المواد المخاطيه في الاوتار والاربطه والغضاريف ويجعلها رخوه، مما يؤهب للاصابه بالتهاب المفاصل التنكسي، وخاصه المفاصل بين الفقرات واذا تنكس في العظام. ده كل ده من ان لحم الخنزير مليان كبريت. الانسجه الحاويه على الكبريت بقى تتخرب بالتعفن والتخمر، منتجه روائح كريهه جدا لانطلاق غاز كبريت الهيدروجين، واحنا شمناه واحنا في اعدادي طب في بعض التجارب كبريتات الهيدروجين دي كان ريحتها فظيعه، كنا ايام ما كنا في اعدادي طب يعني. فكبريت الهيدروجين ده بيجي من الكبريت الموجود في لحم الخنزير وموجود في بعض المنازل اللي بالي بالك، تخش تلاقي فيه ريحه غريبه كده. لاحظ ان الانيه الحاويه على لحم الخنزير على الرغم من انها محكمه السد الا انه يتعين اخراجها من الغرفه بعد عده ايام نظرا للروائح الكريهه النتنه وغير المحتمل ان نجيبها عنها. بالمقارنه لحوم اخرى زي البقر والجاموس والغنم والابل تتعفن، بس لا يمكن تتعفن بهذا الشكل ولا هذه الريحه. ثلاثه، لحم الخنزير بيحتوي على نسبه عاليه من هرمون النمو. دي مصيبه بقى، هرمون النمو لما بيزيد يعني اورام خبيثه بلا شك. يحتوي لحم الخنزير على نسبه عاليه من هرمون النمو التي لها تاثير اكيد للتاهب للاصابه بالتهاب نهايه الاعصاب وخلافه، علاوه على تاثيره في زياده نمو البطن وزياده معدل النمو، وخاصه نمو الانسجه المهيئه للنمو السرطاني، لانه نمو تعرف السرطان يعني ايه؟ شويه خلايا اتجنت يعني قعدت تتكاثر تتكاثر كسر، فبيجي لها بقى الهرمون النمو اللي خلاها تتكاثر كسر، فهي الانسجه المهيئه لنمو السرطاني. دراسات روف بقى، ده برضو باحث علمي عندهم، بيقول الوجبه المسائيه الدسمه الحاويه على لحم الخنزير تعتبر الاساس. يعني الواحد اللي بياكل بالليل وجبه دسمه في لحوم مش عايز اقول اساميها يعني موجوده منتشره، ويقولون ان هي لحمها لذيذ الطعم جدا، هم بيقولوا كده. الحمد لله الحمد لله الذي عافانا. يعني وجبه دسمه من لحم الخنزير تعتبر الاساس في التحول السرطاني للخلايا لاحتوائها على هرمون النمو، علاوة على أثرها في رفع كوليسترول الدم اللي بيعمل ضغط الدم واحتشاء العضلة القلبية اللي هو كورونري ثرومبوزس، جلطة الشريان التاجي أخطر حاجة بالليل. أكل، أنا عايز أقول اللحمة بس مش عايز أقولها بقى، هو معروف أكل دسمة بلحم الخنزير، ها، محتوى طبعا على هرمون النمو الأساس بالليل لتحول السرطان لاحتوائها على كمية كبيرة من هرمون النمو. أنا بضع هذه الحقائق قدام اللي عايز يفتي، نسأل الله السلامة، لأن نقل الأعضاء بيبتدي هناك ويبتدي بقى إيه يصدر، بيصدرولنا كل حاجة، بيصدرولنا كل حاجة يعني ولو غباره. واحنا عارفين القصة يعني القائمة طويلة من تصدير الأخلاقيات الفاسدة والأفلام الداعرة والإيدز والشذوذ، بتبتدي كده هناك وتبتدي بقى الغبار يجي كده واحدة واحدة. بس نسأل الله تبارك وتعالى نثبت كده ونبص لأي حاجة جاية من بره بريبة، واللي بيقولوا انتوا غاويين روح المؤامرة، اي في مؤامرة، وانت النت نقول في مؤامرة لغاية يوم القيامة. الناس بتزعل قوي يقول لك انتوا مشبعين بروح المؤامرة، لا في مؤامرة، وده موضوع طويل مش وقته دلوقتي. بس اللي انا قلته ليه دلوقتي؟ علشان احنا مستوردين مش مصدرين، مستوردين لسلع واخلاقيات وقيم وجراحات وخلافه. احتوى لحم الخنزير كمية عالية من الهيستامين برضو اللي بيعمل حكة جلدية وامراض جلدية مش عايز اقولها، ان كل واحد هيورس يقول لك ده بكذا، لا هي برضو الهيستامين سبب. يبقى الوقت قلنا الدهون وقلنا الكبريت وقلنا هرمون النمو وقلنا الهيستامين، قلنا بعض اللي وصلنا اللي وصلوا له مش اللي وصلنا احنا، هم قالوا كده. الامراض بقى اللي بينقلها الخنزير قائمة تطول، ولكن حرمت الشريعة الاسلامية لحم الخنزير ونفذها المتدينون امتثالا لامر الخالق جل وعلا طاعة له دون ان يناقشوا العلة من التحريم زي ما قلت في اول الحلقات، لكن العلماء المحدثين وصلوا الى نتائج مدهشة في هذا المجال. وليس من المدهش ان نعلم خنزير مرتع، اسمع بقى خصب، انا بس ارقام مش هقول، واحنا من عشاق لغة الارقام مش هقول اسمها، مرتع خصب لاكثر من 450 مرض، ده ابحاث علمية غربية، ومرض وبائي. ليه وبائي؟ لانه بينتشر، ما هو فيه عن طريق الفئران، عن طريق الفئران يعني خنزير فئران انسان كده ودورة بقى، لان الفئران هي اللي ملتصق بالانسان قوي، برضو حاذر من الفئران. اما كنا في امريكا فضل الله علينا للدعوة برضو شفنا كمية فئران في ال وتلاقيها بيضة ومتوسطة الحجم كده، حاجة غريبة جدا جدا، حاجة تقرف يعني. فنسأل الله السلامة والعافية، اوعى الفئران برضو لانها بتنقل الخنزير، خنزير فئران انسان، الدورة هي 450 مرض وبائي يقوم بدور الوسيط لنقل 57 منها الى الانسان، عدا الامراض التي يسببها اكل لحمه من عسر هضم وتصلب الشرايين وسواه، القصة اللي قلناها قبل كده بتاع الدهون والكبريت وهرمون النمو والهستامين. الخنزير يختص بمفرده بنقل 27 مرض وبائي الى الانسان، وتشاركه بعض الحيوانات الاخرى في بقية الامراض. احنا بنتكلم عن الاعجاز في تحريم لحم الخنزير، موضوع الحلقات الاعجاز في تحريم لحم الخنزير. في امراض كده يعني اسماء غريبة، مش غريبة يعني نقولها بس انا مش عايز اقولها. الاوبئة دي بتتنقل ازاي؟ يعني ايه بتتنقل ازاي؟ والنمرة واحد عن طريق مخالطته اثناء تربيته في الحظائر او التعامل مع منتجاته، وتعتبر امراض مهنية لا تقل عن 32 مرض وبائي تصيب الاغلب عمال الزرايب والحظائر. اثنين عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته برضو بتوع هناك في الحظائر، لا تقل عن 28 مرض منها كذا وكذا وكذا. الثالث عن طريق تناول لحمه ومنتجاته أكثر من 16 مرض، منها داء المبيضات وداء الحويصلات الخنزيرية وحمى المالتا فيفر والشوادي. وهذا يؤكد ما ذهب إليه العالم كرول من أن الحظر المفروض على المسلمين بعدم ملامسة احنا قلنا في الحلقة السابقة اللي هو بياكل لحم الخنزير فكأنما صبغ اللي بيلعب بالزهر النرجسير. الحديث النرد شير حديث صحيح الإمام مسلم، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم، حديث في صحيح الإمام مسلم عن بريدة على اللي بيلعبوا الزهر، فالنبي بيشبهه انه صبغ ايده في لحم الخنزير او دم. الحظر المفروض على المسلمين بعدم ملامسة، مش هقول اكله بقى ولا نقل اعضاء بقى، مش هقول اكله ولا لحم اعضاء، نقل اعضاء، نقل اعضاء يعني شريان في شريان ووريد في وريد ودم. عدم ملامسة خنازير ليس بحاجة الى تبرير، ده كرول اللي قال كده، قال المسلمين اللي هم مفروض عليهم حظر ملامسة الخنزير مش اكله ولا نقل اعضاء للانسان. الارتباط واضح بين انتشار الشريطية المسلحة اللي هي مرض يعني، وبين العادات الغذائية التي توجد في البلاد اللي هي بتاكل لحم الخنزير. نوبل سنة 61 أكد أن دودة الخنزير هذه تحدث عددا كبيرا من الإصابات الدماغية، دي اللي ما قلناهاش لسه. الإصابات الدماغية يعني الجلطات والنزيف والقصور الدورة الدموية المخية وخلافه، عند سكان المكسيك الذين اعتادوا تناول لحم الخنزير. المكسيك يعني بيجيب أسامي دولة، أسماء دول بتعداد لحم الخنزير واللي بيحصل فيهم عدد كبير من الإصابات الدماغية. في حين يؤكد لاباش برضو عالم وماتسون عالم عن طب البلاد الحارة تروبيكال اللي احنا عندنا التروبيكال، ان هذه الدودة نادرة الوجود في البلاد الاسلامية، دودة الخنزير دي. اللهم احفظنا يا رب، احفظنا من الخنازير وابوية الخنازير ومن الرجس اللي سمى رجس ربنا فانه رجس او فسقا او لغير الله به. عندما يتكلم نيلسون عن انتشار داء الشعريات الحلزونية حاجة خنزيرية برضو في دول أوروبا وأمريكا يتعجب قائلا، اسمع بقى الجملة دي كده، واحد عالم هناك قال ايه لما انتشرت الأمراض هناك، أما العلة في إدماننا نحن أهل العلم الغربي على أكل لحم الخنزير فإنه لغز محير خاصة، وأننا نشكر على الدوام مخاطر ذلك. ده كلام عالم غربي بيقول إن العلة في إدماننا، هقولها تاني، إن العلة في إدماننا نحن أهل العلم والعالم الغربي على أكل لحم الخنزير لغز محير. فعلا لغز محير لأن هم أدمنوا. وكأني أتذكر الآية كريمة وأشربوا في قلوبهم العجل، ده هم حبوا العجل لدرجة انتشر في قلوبهم، هنا برضو أدمنوا الخنزير لدرجة مش عارفين يبطلوه، مش عارفين يبطلوه. فبيقول العالم اللي هو نيلسون عن انتشار ده كذا 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 في أمريكا، ان احنا أكلنا لحم الخنزير لغاية الوقت لغز محير. ولعل اهم يعني اهم مصادر العدوى هي العادة المتبعة من تربية الخنازير على القمامة وعادة الخنازير الذميمة من التهاب الفضلات. انا اقول لك امريكا عملية الفضلات لانها غريبة قوي، اذا كان هيبقى فيه وقت في الحلقة دي، لان الخنازير بتاكل الفضلات والنفايات والقمامة، اذ ان القمامة تضم بقايا خنزيرية مصابة، حتى ان احد الباحثين يسمى الدودة دهيت اللي هي الخنزيرية بدودة الخمامة، يعرفش ياكلوا اكل كويس. وهكذا تجتمع الدودة مع الخنزير في القذارة والرجس وسبب هام آخر لاحظه بعض الباحثين كلهم بحوث غربية للأسف، هو أن الخنازير تصاب أيضا نتيجة أن بعضها يأكل أزيال بعض في الحظائر. وتقوم الجرذان أو الفئران بدور هام، أنا قلت الكلام ده بس نعيده تاني، تصاب بالمرض إذا أكل منه ما ينبت من بقايا لحوم الخنازير المصابة. وتعد الجرذان بعضها لأنها تأكل لحوم بعضها حية وميتة، ثم تنتقل العدوى إلى الخنازير. إذا أكلت جيف تلك الجرذان فالعدوى بتيجي إزاي؟ جرذ إلى جرذ، ومن خنزير إلى جرذ، ومن جرذ إلى خنزير، ومن خنزير إلى إنسان، دايرة كده. فبتيجي خطورة الفئران بقى والجرذان. هل يمكن بقى اللي هم الفلاسفة بقى، مش الفلاسفة يعني الفلاسفة اللي بيتفلسفوا، اللي يقولك احنا هنحطها في عزائر نظيفة وندي لها مضادات حيوية وندي لها حقن مناعة وندي لها وننظفها ونعملها، لانهم مش عارفين يبطلوها. فكروني انهم مش عارفين يبطلوها ديت بدعوة الجنس الامن برضو في بلاد الغرب، بدل ما يقولوا ان الزنا حرام، وفعل قوم لوط، ما بحبش اقول لوط على فكره، انا بقول فعل قوم لوط لان نسبته للنبي الله لوط لا تجوز. فعل قوم لوط والزنا، بدل ما يقولوا لا حرام بيقولوا لا الجنس الامن، يعني نحن نامن من الحمل ومن انتقال الامراض وبتاع بوسائل. حاجه عجيبه، حاجه عجيبه في الطرح يعني. برضه هنا يقول لك هننظف، في الزنا وفعل قوم لوط هنعمل الجنس الامن وهنعمل وسائل واساليب. حاجه في منتهى الغرابه، احنا بنقول حرام يعني حرام، الزنا حرام اي حرام، فعل قوم لوط كبيره من الكبائر، اكل خنزير والاصرار كبيره من الكبائر، امال ايه اصرار على كبيره. فبيقولوا لما لا تربى الخنازير تربيه صحيه، ولما لا تتخذ الوسائل لاكتشاف اللحوم المصابه واتلافها، وإذا كان ذلك ممكنا في مكان وظروف معينين هل يمكن تحقيقه في كل الظروف؟ بيقولوا برضه مفيش فايدة، عايزين هم عايزين يحللوه بأي طريقة. فاحنا بنقول آخر كلام بقى النهاردة، يعني لسه الحلقات فيها كلام. أليس من الأولى عدم المخاطرة وتجنب المهالك، بل الحقيقة أن هذه الوسائل كلها لم تكن مجدية زي ما هنشوف فيما بعد. في واقع الحياة هي نفس الأرقام ونفس المصادر بعد ما عملوا كده ونفس الأمراض، مفيش فايدة، لأن قلنا الداء في الخنزير أصيل فيه، وصدق الله العظيم إذ قال فإنه رجس، لحمه رجس، لحمه دنس، اعمل فيه ده هو لحمه، المصيبة في لحمه مش إنك تنظف في الحظيرة وتعمل. الغريب ان هم علماء، يعني المهم انه علماء، انما العلم التجريبي اذا انقطع زي ما بنقول كتير، اذا انقطعت صلته بالله وبوحي السماء فانه علم يساوي الجهل، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في بداية سورة الروم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بدل من لا يعلمون، يعني يساوي الجهل. فمهما وصل للعلم طالما انقطعت صلته بالله وبيحيي السماء فهو جاهل، نقولها بملء الفم لان هم بيقولوا كده، لان هم اللي قالوا كده. وياتينا الدليل من الولايات المتحده، هقول لك بقى الدليل ان شاء الله الحلقه القادمه من الولايات المتحده نفسها، على ان الكلام ده كله الاساليب دي كلها ما جابتش نتيجه، وايه اللي بيحصل في امريكا. وحتى نلقاكم احبتي في الله في حلقة الأسبوع القادم، قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وجزاكم الله عني كل خير، ويعني نحمد الله عز وجل على أن علمنا ما ينفعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان.
إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.